اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ولو تركها ناسيا حل للنص وفي الجاهل الوجهان ويمكن إلحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل لمشاركته في المعنى خصوصا المقلد منهم. في هذا في المطلب الباقي أشار الماتن إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى بأنه من ترك التسمية نسيانا فهل تحل ذبيحته أو لا، فأفاد بأن الحلية للنص، ومراده من النص لا حديث الرافع الذي مفاده رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما استكرهوا عليه وما شاكل ذلك، إنما مراده من النص هو النص الخاص الوارد في المسألة. فهناك روايات عديدة خاصة تدل على أنه إذا نسي التسمية فيحل الذبيحة، وهي روايات وردت في الباب الخامس عشر، منها ما ورد في الباب الخامس عشر الحديث الثاني. باب 15، باب اشتراط التسمية عند التذكية وإلا لم تحول، صفحة 29 الجزء 24. قال عن الرجل يذبح ولا يسمي، عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما، يعني المقتضي موجود مسلم يسمي بس نسى التسمية، فإنه لا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع إلى آخره باقي الشروط. يعني يريد أن يقول له من جهة النسيان لا مانع، أما باقي الشروط لابد أن تكون متوفرة. إذن هذه الرواية يستفاد منها بأن الناسي تحل ذبيحته. وهناك روايات أخرى في نفس الباب أيضا فلاحظوها. ولهذا قال ولو تركها ناسيا حل للنص. وفي الجاهل وجهان أو الوجهان، ذكرنا بالأمس أنه المراد من الجاهل هو الجاهل البسيط في محل البحث، وهو غير ما تقدم البحث عن، وهو من يترك التسمية معتقدا لعدم الوجوب، فإنه جاهل مركب، وقد تقدم البحث عن الجاهل المركب. أما الآن فالكلام في الجاهل البسيط، لو كان شخص يجهل التسمية لأنه يعتقد عدم الوجوب، أصلا جاهل بسيط ليس عنده ماذا معرفة بهذا الحكم، لا اعتقاد الوجوب ولا اعتقاد عدم الوجوب، كما لو كان داخلا من قريب في الإسلام، ففي هذه الحالة هل تحل تذكيته أو لا؟ قال الوجهان، واللام هنا لام عهدية، فيشير إلى ما تقدم سابقا في أول بحث الصيد، ما ذكرناه في الصيد، فذكرنا هناك مفصلا ولا نعيد بأنه قد يقال أنه ملحق بالعامد لأنه عامد أصلا، لأن العمد هو القاصد، والجاهل قاصد إلى ترك ماذا؟ إلى ترك التسمية. فقد يقال أنه مندرج في أدلة من ترك التسمية متعمدا موضوعا، لأنه هو حقيقة وواقعا ترك التسمية ماذا؟ متعمدا، وإن كان سبب تركه التعمدي عن جهل، لكنه يشمله إطلاق الأدلة. في مقابل ذلك قد يقال أن الأدلة منصرفة عن مورد الترك بالقصد عن عذر، فالأدلة التي تقول من ترك التسمية متعمدا تحرم ذبيحته منصرفة عن مورد ما لو تركها متعمدا جاهلا، فإن العرف لا يقال عنه متعمد، يقال معذور. فالمراد من المتعمد في الأدلة ليس هو القاصد، إنما هو غير المعذور الذي لا عذر له. وحينئذ بناء على أن المراد منها من العمد هو غير المعذور، فالجاهل معذور فيخرج عن تلك الأدلة. فإذا خرج عن تلك الأدلة خب لا يكفي ذلك، إذ ما هو الدليل على عدم الاشتراط في النتيجة؟ نحن أن خرج عن تلك الأدلة، لكن هذا لا يكفي في إثبات المطلب، فلا بد أن يضم إلى ذلك أنه إذا شككنا أنه شرط أو لا إذ تجري أصالة عدم التذكية، فلا بد أن نثبت بدليل أنه الجاهل لا يشترط في حقه التسمية، فنحتاج إلى توسل إلى دليل آخر. قلنا أطلق المطلب ما عندنا عامة في باب الصيد وفي باب الذباحة، فاذكروا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. بالعكس ظاهر الأدلة أنه لا بد من التسمية، والتسمية هي فريضة، ومقتضى أن التسمية فريضة أنه لو تركها متعمدا قلنا أو جاهلا لا يعذر مقتضى القواعد العامة. فمن يدعي أنه ماذا من يدعي أنه تحل ذبيحته يحتاج إلى مؤنزة زائدة، مجرد إخراج ودعوى انصراف الدليل عن مورد الجهل لا يحل المطلب. إذن يعود السؤال ما هو الدليل على عدم الشرطية، لأنه لو شككنا في الشرطية نقول الأصل عدم التذكية، ولا يوجد عموم، بل العموم ضدك، لأن العموم يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذا بالأخرى لم يذكر اسم الله عليه. صحيح لم يذكر اسم الله عليه، نعم الدليل لم يأخذ قيد التعمد حتى يقال منصرف. لو الدليل أخذ قيد التعمد تقولون هذا الدليل منصرف عن المتعمد المعذور، لكن هذا الدليل لم يأخذ قيد المتعمد، إنما قال كلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذا مما لم يذكر اسم الله عليه. فمقتضى العمومات، لأنه ماذا مقتضى العمومات؟ هو عدم حلية هذه التذكية. وبعبارة أخرى هذا الكلام وهذا الوجه وهي دعوة الانصراف لو سلمت فإنما تسلم لو أخذ في موضوع الدليل العامد، فقيل مثلا من ترك التسمية متعمدا فلا تحل ذبيحته، فيقال التعمد منصرف عن مورد من تركه عن طريق عذر كالجهل. أما المدعي يقول الأدلة عندنا أدلة أخرى لم يؤخذ فيها قيد التعمد حتى تدعون الانصراف، إنما قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وجاء في الرواية وليست التذكية إلا التسمية، يعني حصلت التذكية في التسمية، أليست التذكية إلا التسمية، فحصلت التذكية في التسمية وهذا لم يسمي. فإذا لابد أن تتوسلون بدليل آخر يرفع شرطية التسمية، فلا بد أن نتوسل كما أفاد الماتن دقيق الماتن في بحث الصيد إلى حديث الرافع، فنتمسك بحديث الرافع فيقال رفع عن أمتي تسع من المرفوعات التسع، وماذا هو النسيان. ومن الواضح أن المرفوع ليس هو ذات النسيان، وإلا يلزم الكذب، لأن النسيان موجود كل يوم نعيشه. فالمرفوع حينئذ الحكم في حق الناس لا ذات النسيان، لأن النسيان لا يرتفع، أمر تكويني حاصل بالوجدان. فما هو مرفوع ليس ذات النسيان وذات الاضطرار وذات الجهل، إنما الحكم في حق الناس والمضطر. فيقال ركز في الاستدلال، أربع مرات ذكرنا، هي المرة الخامسة اليوم، قلنا نقول شرطية التسمية حكم وضعي، هل هذه الشرطية ثابتة في حق الناس أو بحثنا في الجاهل ثابتة في حق الجاهل أو لا؟ فقد يقال مقتضى حديث الرفع رفع الشرطية عن الجاهل، لأن الشرطية من ما لا يعلمون، فتدخل في اسم الموصول ما، هذا لا يعلم مما لا يعلمون، فنرتفع ببركة حديث الرفع الشرطية. فذكرنا في أبحاث سابقة هل يصح التمسك بحديث الرفع لرفع الشرطية أو لا، فقلنا نكرر المطلب لأهميته ولدقته، فقلنا إن بنينا على أن حديث الرفع يشمل الأحكام الوضعية زيدكم مو كل مرة نكرر نزيدكم الوضعية الانتزاعية، لأن الشرطية والجزئية حكم وضعي انتزاعي، لأن القائلين بجريان حديث الرفع في الأحكام الوضعية، بعضهم فصل بين الأحكام الوضعية غير الانتزاعية كالملكية، وبين الأحكام الوضعية الانتزاعية من المركب كالجزئية والمانعية والشرطية. فلو سلمنا وقلنا أنا كلش تنزل قوي أن حديث الرافع يا سيد لا تفكر في البحرين، حديث الرافع يشمل رفع الحكم الوضعي الانتزاعي وهي الشرطية والجزئية، فإنه مع ذلك يستشكل في التمسك بحديث الرافع، لأنه ما هو غرضك من إجراء حديث الرافع يا سيد؟ وش تبي تسوي أنت؟ وش تبي تثبت؟ هل مرادك رفع الشرطية فقط دون إثبات التحلية والتذكية، أو إثبات رفعها مع إثبات التذكية؟ فعلى الأول لا يغني ولا يسمن من جوع، رفع الشرطية بدون إثبات التذكية لا ينفع، وإن أردت رفع الشرطية زائد إثبات التذكية قلنا أن إثبات التذكية حكم وجودي، وحديث الرفع ينفي الحكم لا أنه يوجد الحكم ويثبت الحكم. وإن قيل لا أنا أريد أن أتوسل بحديث الرفع لرفع الشرطية وأقول لازم ذلك شنه إثبات التذكية، قلنا هذا لازم البراءة، ولازم البراءة ليس بحجة، وقلنا في جلسة سابقة أنه لا هذا وين قاعد يتكلم وين تتكلمون عنده غرض آخر، إن الأدلة كم؟ ثلاث. شيخ جعفر لا تنسى المطالب العلمية تحتاج لمباحثة، أنه ماذا؟ أن الأدلة على ثلاث مراتب، دليل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حرمت عليكم الميتة إلا ما ذكيتم، عندنا دليل يقول بشرطية التسمية، عندنا دليل حديث الرافع، حديث الرافع يتصرف في هالدليل فيقيد فيقول حديث الرافع شرطية التسمية مرتفعة عن حق الجاهل، إذا تصرف حديث الرافع بالحكومة على الحديث في المرتبة الثانية وشثبت أن شرط التسمية مختصة بالعالم فيشمله قوله إلا ما ذكيتم، هذا ذكيتم لأن التسمية ليست شرطا في حق الجاهل أصلا، مو أنها شرط لكنه يغتفر الشارع في مقام الامتثال، أصلا هي مو شرط، هي ليست بشرط في حق الجاهل، فإن التسمية إنما هي شرط في حق العالم لا في حق الجاهل، فيشملها إطلاق أدلة شنو سيدنا إلا ما ذكيتم، هذا ذكيتم صار. وقلنا هذا ما ذكره السيد الإمام في بعض كلماته، واطلب دقة كنيد. إن قلت يلزم اختصاص الحكم بالعالم، شنو هالحكي هذا؟ تونا اليوم دارسين، نعم بلي صارت الشرطية مختصة بالعالم، لا 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 مو في المورد، لا في بحث الخلال في حديث في بحث الخلال في صفحة 55 في نسبة دليل لا تعاد إلى حديث الرافع، بحث مفصل دقيق، احنا قاعدين الان في البحث الخارج 5-6 أيام فيه، واضح بحث دقيق. على اي حال هو ذكر هذا، هي اللي ذكر 5 دقائق ولا بحث مفصل، انا قاعد اشرح لكم هي التراتبيه الثلاثيه، هل هذه صحيحة كذا، بحث آخر، بس هو مدعى هذه. إن قلت يا سيد، نحن دارسين أصول، تدرس أصول سيد ما تدرس أصول، خب يختص الحكم وهي الشرطية بالعالم، وقد أثبتنا اليوم استحالة أخذ اختصاص التكاليف بالعالمين بهالبحث اليوم، فلفت براهين جبنا على استحالة اختصاص التكاليف بالعالمين، فكيف تقول أن الشرطية مختصة بالعالم؟ تتناقض في درسين ما خمس دقائق فرق بينهم. فتأمل شلون الشرطية تختص بالعالم. إذا قلنا بأن حديث الرافع يرفع عن الجاهل الشرطية والجزئية، لازم من ذلك اختصاص الشرطية بالعالم ومبنى العدلية على أن التكاليف غير مختصة بالعالم، فكيف تحل هذه الشبهة؟ وارد حكمين، ها، الجهر والإخفات. الجهر والإخفات. لا، هذا إشكال سيال في جميع الموارد. شرطية التسمية شرطية مو ثلاثة، شرطية القبلة، مانعية ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، شرطية الاستقبال في الصلاة، وكل الأحكام صارت مختصة بالعالم، لأن حديث الرافع مفاده أنه يرفع التكاليف عن الجاهل. معنى حديث الرافع أن التكاليف النتيجة مختصة بمن؟ بالعالم. إذا قلت بحديث الرافع وأن حديث الرافع حاكم على الأدلة الأولية، يعني جميع التكاليف مختصة بالعالم، فما هربتم فيه وقعتم فيه. واضح الإشكال؟ مو فلافة، كل التكاليف مختصة بالعالم تصير، لأن حديث الرافع حاكم على جميع الأحكام الأولية. رد السلام، وجوب رد السلام مختص بالعالم، لأنه الجاهل رفع ما لا يعلمون. الشرطية المانع، شرطية كل الأحكام، مانعية كل الأحكام، وجزئية السورة، أشك جزئية السورة في حق الجاهل مرتفع ببركة حديث الرافع، فيلزم اختصاص التكاليف بالعالم. وهذا ما تقبلون أنتون في الأصول، فكيف تخالفون روحكم؟ لا، يقولون هاي محل حديث الرافع يتصرف في عالم الجعل لا في عالم الامتثال. ما يقول الشرطية ثابتها، لكن أنا امتنانا عليك أيها المكلف اغتفرت بهذا النقص. لا، في محله في حديث الرافع، حديث الرافع يرفع الحكم الواقعي، يتصرف في عالم الجعل، يقول أصلا ماكو شرطية، ماكو مانعية، ماكو كذا. مو بحثنا الآن، هاي السؤال إشكال على الطائر، فكر فيه. خب، إذن الجاهل وجان، إذن التمسك بحديث الرفع مشكل، إلا أن نأتي بكلام السيد الإمام، إن قبلنا بها وإلا فلا. المطلب الثالث، ذكرنا بالأمس أن من المخالف الذي يعتقد بعدم الوجوب يشترط في حقه التسمية، لكن لو شككنا فيجوز لنا أن نأكل تمسكا بأدلة ثلاث تقدمت بالأمس. واليوم تقولون بأن الجاهل البسيط لو ترك التسمية فلا تضر، لأن حديث الرافع مثلا يرفع أصل الشرطية. فما هو الفارق بين الجاهل البسيط وبين الجاهل المركب وهو المخالف الذي يعتقد عدم الوجوب؟ إذ قلتم بالأمس شيخ جعفر أن الجاهل الذي يعتقد عدم الوجوب لو ترك التسمية وأحرزنا ذلك لا تحل الذبيحة. نعم، في حالة الشك حلنا المسألة، لكن في حالة العلم يجوز أو لا يجوز؟ رجع للعبارة أمس، يقول وإنما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته وهو حسنون. واضح؟ إذن أمس انتهينا أنه إذا علمنا بأنه ترك التسمية فلا يجوز، ومقتضى ذلك أن شرطية التسمية تشمل من؟ الجاهل المركب. واليوم تقولون الجاهل البسيط فيه وجهان، ومقتضى ما تقدم سابقا إلحاقه بالناس حسنون كما تقدم في بحث الصيد، فليش ما طبقتون هذا المطلب في الجاهل المركب؟ واضح شيخ جعفر السؤال قبل الجواب لو واضح؟ نعم. فما هو الفرق بين الجاهل البسيط؟ لماذا لم تقولون وفي الجاهل البسيط الوجهان؟ قلتون وفي الجاهل الوجهان، يعني الجاهل البسيط. أما في الجاهل المركب ليش ما قلتون الوجهان؟ لماذا لم تقولون في الجاهل المركب الوجهان؟ فما هو الفرق بين هذا وهذا؟ من يقدر جاوب؟ يلا هاي اللمعة مو مو تقرا المطلب بسرعه وكذا تمشي تقول انا هذا كل شيء واضح. اللي تقرا كذي كل شيء واضح بالي العبارات الترجمه العربيه كل شيء واضح، ترجمه في الجوجل واضح. فشلون ليش ما ياتي الوجهان في كذا فهني؟ فالمصنف الشارح لاجل شبهتي قال بلي، قال قد يقال كما تقولون بانه لا فارق بين الجاهل البسيط والجاهل المركب، فما ذكرنا في الجاهل البسيط الوجهان ياتي في الجاهل المركب، ولا معنى للتفصيل بينهما في البحث، إذ النكات التي تذكر في الجاهل البسيط تذكر في الجاهل المركب، فإنه يقال في الجاهل المركب مما لا يعلم فيشمله حديث الرافع، فحينئذ لا محذور في تطبيق ما تقدم والوجهان يأتيان في الجاهل المركب. لكن نحن إذا أردنا أن نتأمل لماذا يمكن التفصيل، هل عرفنا وجه الجمع يعني الالحاق، بس التفصيل شلون؟ وش قلت التفصيل؟ هذا الجاهل البسيط هم مقتضي ازيد ماكو، لكن يرى الاستحباب، هذا اصلا ما يعرف الحكم من صيج ابعد، هذا الحكم ما يدري عنه، فما في تسميه اصلا ما سمى، نقطع مو شك، شك نقطع بعدم التسميه، يقول كل شيء ماكو كل حلال بلال، لان التسميه مو شرط، مو ميتة لكن أجوز إليك، واضح؟ متصرف في مقام الامتثال، يعني هذا ميتة لكن يجوز لك تأكل الميتة، مستجل أو مستهجن؟ مستهجن، حرمت عليكم الميتة والدم، كيف تقول لي ميتة وجوز أكله؟ لا هو مو ميت هو حلال، فحديث الرف تصرف في مقام الامتثال، تصرف في مقام الجعل لا تصرف في مقام الامتثال. فما هو الوجه الفني يا أرباب الفن، أنتم أرباب فن أرباب صناعة، ما هو الوجه الفني في التفصيل بين الجاهل المركب والجاهل البسيط؟ أحد يقدر يجيب لنا وجه فني أو تتأملون تفكرون؟ تأمل فقال، أنا ليش أثير هاي القضايا؟ أقول لك اللمعة مو لعبة جهال، اللمعة ينبليها كل ما كل يوم أكرر أما نموت، اللمعة فيها علم غزير دقة تحتاج إلى تأمل جنب بين المطالب تفكيك فرز المباحث، ليش هنا قال كذي ليش هنا قال كذي، فكر تأمل شوي، مو تقرأها جريدة تقرأها لو بقرأ ولو تركها ناسيا حال واضح للناس وفي الجاهل الوجهان، يمكن بعد ما فكرت الوجهين وإيش ويمكن الحاق المخالفة، يمكن ماكو مشكلة، وش هاي مو مطلب، هذا مو لمعة، هذه جريدة، اللمعة يحتاج إلى ساعة ساعتين تحضير تأمل مقارنة في الكلمات، قارن بين كلمات المسالك وكلمات الشهيد، تعمل في مطالبة صعبة يحتاج إلى تأمل، بس شوية تأمل، مو لعبة جهال، خلود كتاب اللمعة مو لعبة جهال، في الحوزة صار كتاب اللمعة صار كتاب، ليش الأعلام أعلام الطائفة خلوا هالكتاب كتاب درسي، مع أنه الآن يعترضون واجد، ما في شيء هالكتاب، ما في شيء ما يفيدنا، ما في دقة، ما في واحد يقول لي رسالة عملية أصعب من اللمعة، هذا اللي يقول هالحكي ما دارس اللمعة ما يعرف وش اللمعة هي أصلا، اللمعة علم غزير، حتى شيخنا التبريزي يقول بأنه قوتي في التفريع ببركة اللمعة، دقتي ببركة اللمعة، واضح شيخ التبريزي يقول أنا أكثر كتاب استفدت منه في قوة التفريع والتأمل والتدقيق والمقارنة هي حفاية اللمعة، مو قضية بس الاستدلال، المقارنة في الكلمات الترقيق التأمل كيف تخرج المطلب من العبارة،
التقييد يعني نتيجة التقييد في الأمر الأول يمكن التوصل إليه عبر جعلين،
جاب بحث الجهل في القبلة وجاب بحث الجهل في التسمية، ليش اختلفت الكلمات، ليش هنا قال شيء هنا قال شيء ذاك، ليش غير التعبيرات، ليش هالتفصيل ما ذكره هنا ذكره، هذه اللمعة، قارن بينه وبين المسالك، راجع كلمات الجواهر وتعقيباته على المسالك، قلت لكم أول بكتاب الصيد لابد أن تلحظون كتاب الجواهر وتعقيباته على المسالك، تحتاج إلى شغل تحتاج إلى تأمل، قليل بدقة خير من كثير بسرعة، تقرأ بسرعة كثير تخلص اللمعة والنتيجة، خلص من أول اللمعة للديات، وش عندك أنت من اللمعة، تعرف مفاتيحها تعرف دقتها؟ لا، خلصنا كتاب اللمعة الحمد لله كامل من الجلد إلى الجلد، والنتيجة تدرس كتاب واحد، كتاب الصلاة، كتاب أي كتاب بدقة، أفضل لك من أن تدرس كل اللمعة بسرعة وعجلة. ما يفيد العجلة، العلم من بلاه طبخة هادية، طبخ روحك على نار هادية لتحترق، اللي يطبخ روح على نار مشتعلة يحترق، ترى يحترق بسرعة، يحتاج إلى نار هادية يصير الطبخة زينة. واضح؟ فلا تستعجلون في طلب العلم، ما عليك من صاحبك وين وصل انت داك درس كتاب كتابين في اللمعة وراح دخل مكاسب، ما عليك منه، هو بعدين بيصيح بعدين بيندم يعض على اصابعه الندم لان دخلت حجم في الخارج، تقع في الخارج ما تخلص بحث الخارج ما يخلص. اذا انت ما مشتغل عدل وضابط الكلمات متعود على قراءة المتون ما تفتش شيء من الخارج، لازم انت تتعود على قراءة المتون انت بروحك، تفتح كتاب العراقي، تفتح كتاب الآخون، تفتح كتاب النائيني، تفتح كتاب الجواهر، تفتح كتاب، تتعود على قراءة المتون. وإلا في الخارج تقول أنا رحت الخارج بقرأ، ما بتقرأ، وإذا قرأت ما بتخلص، لأن إذا تقرأ بتقرأ صفحة من العراقي تحتاج إلى 5 ساعات ولا تفهمها أصلا. واضح؟ إذا ما متعود من الحين بتقرأ بتفتح الجواهر بتقرأ ما تمشي، قاعد يسوي قاعد يقول بيضيع كل اليوم، بس عندك بعد ملل، وش طول اليوم قاعد أقرأ في كتاب الجواهر؟ تقول ما نحتاج نتركه. ليش؟ لأن في خلل في المقدمات وفي السطوح، في السطوح العليا لازم تراجع المتون، تتأمل، تخلي مقدار لفكرك، مو كله تأخذ دروس، كثرة الدروس ما تفيد، دروس كثيرة، تدريسات كثيرة، مباحثات كثيرة، مباحثات ماكو بعد الأسف، مو كثيرة بعد، مباحثات ماكو، دروس كثيرة وتدريسات كثيرة ما يفيد. ولا يمكن أن يكون تدريسك على درسك، إذا تدريسك ضد درسك، درسك أهم من تدريسك ترى، لأنه أنت عندك قوة في اللغة، درس لغة كله قاعد تدرسه زين، إذا أنت درسك مو حاط الاهتمام، شو بعدين بتدرس اللي معاه؟ شو بتدرس الأصول؟ أو تقص على الطلبة، أو تقول أنا بفهم الكتاب عند التدريس، هذا حرام. أنت بتحاول تفهم الكتاب عند التدريس، أنت تتصدى لتدرس كتاب، أنت بينك وبين ربك مو مؤهل، لأنك يمكن تصير مؤهل إذا فهمت المطلب، وإذا ما فهمت شو بتسوي؟ شفت شرح الطلبة، صرت تغير بالطلبة، أو تقص عليهم تمشي المطلب إياهم. فالعلم مو لعبة، يحتاج إلى تأمل، العجلة مو زين، كثرة الدروس مو زينة، اهتمام أكثر بالدرس، دروسكم بصورة عامة موها أي درس، أخذ لك درسين فلا فاشتغل فيهم وضبطهم، أفضل من تأخذ دروس كثيرة ولا تلحق وراها ولا يمديك، يقول لك ها ما حضرت، يقول ما صار وقت أمس، ما صار وقت ليش؟ لأن في خلل في منهجك، لأن أنت ما أخذ لك واجد، أكيد ما بيصير وقت، أنت تلاحق ورا الكتاب. لا توصل إلى أنك تلاحق وراء الكتاب، لا أنت السيطر على الكتاب، مو تلحق وراء، شو تلحق وراء الكتاب؟ تلحق وراء الكتاب يعني في منهج غلط، أنت ما تقدر. فواحد يحاسب المنهج، لأنه العلم في المنهج، مو في الذكاء. قد واحد يكون ذكي بس منهج غلط يضيع. إحنا شفنا بعض الأشخاص أذكياء، بعض أصحابنا أذكياء، أصدقائنا أذكياء، مخربط ذهنه، مخربط يحكي حكي كله خرابيط. ليش؟ لأنه مو ضابط الاصطلاحات، مو بس ذكاء، الاصطلاحات ما ضابطنها، المطالب مو فهمنها، ما جاء بالتدرج في كلام الاعلام، ضاع. في اثنين دخلوا الحوزه، الحين كان كلام اثنين دخلوا الحوزه، واحد ذكي كله يقول هذا سهل بروح اقرا ما نحتاج ما نحتاج، وصل كفايه. ذاك مسكين بعده حلقه اولى يدرس، ذاك صاحبه كفايه هو حلقه اولى، ذاك وصل للاجتهاد صار مجتهد، وهذا صار مضل وصار خرج عن الدين بسبب خطا في المنهج، مع انه ذكي لكن يقول لا كل شيء واضح ما نحتاج، عنده غرور وأنه كلمات أعلام سهلة ما نحتاج، كل شيء سيطب في الكفاية والرسائل ومكاسب، وقام يخربط في الاصطلاحات الحوزوية. لما صار شنو؟ ضل وأضل، صار أصلا مو من الدين، خرج عن الدين، صار مرتد. إيه خطير. فهي مطالب تحتاج إلى منهج قبل ذكاء. مهم واحد مذكي مو مهم، منهج. توقع أنت مراجع الطائفة كلهم أذكياء، كلهم أذكياء يعني مراجع الطائفة صاروا مرجعين بسبب الذكاء؟ لا، جدية واجتهاد، حوصلة لطلب العلم، حوصلة. الذكي يمكن ما يحتاج 20 سنة يوصل اجتهاد، يمكن الذكي يحتاج 10 سنوات يصير مجتهد بعدين فقيه، يبقى بعدين مراحل هي التشديدات. أما أصل الفقهاء يمكن 10-15 سنة. أما عامة العلماء، عامة أقول لك عامتهم ذكاؤهم متوسط، لكن جهدهم ومثابرتهم وإخلاصهم مو اللي وصلهم إلى وين؟ إلى المراحل العالية. فلا تقول أنا عقلي بسيط، لا، إذا شاف الله منك الجدية والاهتمام يعطيك العلم، يعطيك العلم نور، يشلن علم نور يقذفه في قلب من يعاب، مو لأن العلم نور يقذفه في قلب من يحب أنه ذكي، لا. واحد أوصل كثير لو تقرأ حياة العلماء أول ما دخل الحوزة ما يعرفون شيء، يقول أقرأ التحفة مرتين عيده، تستغرب تقول هذا مرجع كبير، شاف عيد التحفة مرتين فلاف ما في شيء التحفة. سي طباطبائي قرأ درس التحفة مرة ما فاهم شيء ما يفهم، يقول حتى أستاذ قال خلاص تطلع من الحوزة، لأنه كان أستاذ يعطي فلوس يعطي معاش، كان أستشكل آخر معاش عندك، لأن عمه كان يتكفل به وكان يعطي أساتذة معاش، يقول أستشكل آخر معاش أنت ما تفهم شيء. فقام يقول حتى التحفة ما يفهم وش قاعد يقولون، واضح فضلا عن الكتب، يقول قام خلاص 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 وصل توسل خلاص. فالعلم يحتاج إلى منهج، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى توسل. إذا ما تكب روحك على العلم، علم عزيز مو لعبة جهال، تروح ما تحصل على شيء. العلم بلا واحد يكب يحط يقعد يشبس ركبة، ما تقول ما عندي مزاج اليوم، ما يصير الدرس مزاج، الدرس مو بالمزاج، الدرس بمجاهدة النفس، هذا الدرس مجاهدة النفس. إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هذه من المجاهدة فينا، وإلا بدون مجاهدة ما توصل. فدقة كونيد نرجع البحث هذا صار رحنا عالم آخر. خب فنقول ويمكن إلحاق المخالف، أي المخالف اللي هو الجاهل بالمركب، الجاهل المركب الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل. خب الجاهل شنو؟ إذا ألحقنا في النتيجة، إذا ألحقنا فتحل وإن لم يسمي. نعم في الجاهل وجهان، تقدم الوجهان ال مو وجهان ال في بحث الصيد ذكرنا في بل الحاق بالناسي. ويمكن الحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل، اذا الحقنا فتحل وان لم يسمي لمشاركته في المعنى جاهل. فالدليل الذي ذكر في بحث الجاهل البسيط يذكر في بحث الجاهل المركب، خصوصا المقلد منهم. وما هي وجه الخصوصية؟ قد يقال، ركز في هالمقطع عشان بين الخصوصية، عمدة الدليل على إثبات حلية ذبيحة الجاهل التمسك بحديث الرافع. فيقال حديث الرافع هل يشمل موارد الجهل المركب أو لا؟ هذا الآن نكتة التفريق، هل حديث الرافع يشمل الجاهل المركب أو لا؟ وبناء على شموله للجاهل المركب، هل يشمل الجاهل المركب التقصيري أم مختص بالجاهل المركب القصوري؟ فعندهم بحثان العلماء، أصل شمول حديث الرافع للجاهل المركب بحثان، بحث آخر بعد الفراغ عن شموله للمركب، تارة واحد صار جاهل مركب بتقصير من فيصير جاهل مركب تقصيري، تارة جاهل مركب قصوري، يعني لم يستند جهله إلى تقصير من فيسمى جاهل مركب قصوري. وش الضابط في الفرق بين القصوري والتقصيري؟ استناد الجهل لماذا؟ إن استند الجهل إلى مقدمات تقصيرية من يسمى جاهل تقصيري، وإن لم يستند جهله إلى مقدمات تقصيرية من سمي جاهل قصوري. فهنا قالوا القدر المتيقن من شمول حديث الرف، الرف لما لا يعلمون، وظاهر ما لا يعلمون الجاهل البسيط لا الجاهل المركب الذي هو في نظره أنه عالم فلا يصدق بما لا يعلمون، يقول أنا عالم فلا يشمل الخطاب ما لا يعلمون، لأن خطاب لا يعلمون إنما يشمل من يصدق بهذا الخطاب، ومن يصدق بهذا الخطاب من يعتقد أنه هو موضوع للخطاب، أي يعتقد أنه من ما لا يعلمون. والجاهل المركب لا يقول أنا مما لا يعلم، أنا مما يعلمون، يقول أنا أعلم بعدم وجوب التسمية. فقالوا الجاهل المركب لا يشمله حديث الرافع لأنه لا يصدق بحديث الرافع أصلا، ويشترط، هي دخلنا في الحلقة الثالثة، ويشترط في صحة التكليف أن يرى المكلف نفسه مندرجا نحو في الموضوع كما ذكر في الأصول وإثباته في الأصول. فالجاهل المركب ليس هو مما لا يعلمون بنظره، فلا يمكن أن يشمله حديث الرافع. لا، قالوا بأن له المدار على هو لا على الفقيه، بحث عندهم في شبهة الإفتاء والاستفتاء، بحث عندهم هل المدار في كون التكليف أن الإنسان مندرج تحت الموضوع بلحاظ المفتي أو بلحاظ المستفتي، بلحاظ المكلف أو بلحاظ المجتهد. هناك قالوا بلحاظ المكلف مشكلة عندهم، لا بلحاظ المجتهد. بحث سيأتيكم إن شاء الله في الرسائل، شبهة الإفتاء والاستفتاء، شوفها عويصة. المهم، فبعض الأعلام بقول لكم مش المنشأ، يعني قلت لكم فكروا الآن جواب صحيح. ففرقوا بين الجاهل البسيط والجاهل المركب، لأن المخالف الذي يعتقد بعدم الوجوب جاهل مركب، فلا يشمله حديث الرافع. بناء على عدم قبول هذه الفكرة، ولو من باب أنه المهم أن الغير وهو المجتهد يرى شموله له، فيشمل حديث الرفع الجاهل المركب، ولكن حديث الرافع إنما يشمل موارد الجهل القصوري ولا يشمل موارد الجهل التقصيري، لأن سياق حديث الرفع الامتنان، ولا امتنان على رفع الجزئية أو الشرطية أو التكليف في حق الجاهل المقصر، فالجاهل المقصر يستحق العقاب، والتقصير قد استند والجهل قد استند إلى مقدمات منه، وحينئذ لا يشمله حديث الرفع، لأن سياق حديث الرفع الامتنان ولا يشمل موارد الجهل التقصيري. وإلا لو شمل، شوف المشكلة شيخ حسن دقق، لو شمل حديث الرفع الجاهل التقصيري من يبقى تحت الأدلة الأولية؟ توضأ، صلي، اقرأ الفاتحة، اقرأ السورة، من هو اللي يبقى؟ ما في إلا العامد، يعني من يتركها متعمد، عامد، عالم، وهذا فرد شنو؟ نادر. أن الشخص يتصدى للامتثال، يتصدى ويترك السورة متعمد، عامد، عالم، هذا فرد نادر، يقال لا وجود له كما يقول بعض العلماء. فيبقى تحت دليل تجب السورة من؟ إذا حديث الرافع وطلع كلهم دلين، يبقى تحت منه العام الذي يترك السورة متعمدا، عالما، وهذا فرد قد لا يكون موجد. شخص لا يصلي، مو أنه يصلي ويترك السورة هم متعمد، من يتصدى للامتثال وهو في صراط الامتثال لا يترك أجزاء الامتثال متعمدا، عالما، ملتفتين مطلب؟ فلا يبقى تحت أدلة الأجزاء والشرائط إلا فرد نادر، قد يقال لا وجود له أصلا، وهذا يلزم منه لغوية دليل الأجزاء والشرائط. فلا يمكن أن يقال أن حديث الرافع يشمل أيضا موارد الجهل التقصيري، لكن لو بقيت موارد الجهل التقصيري ما شاء الله ناس كثير جاهلين تقصيريين بالأحكام، فيشملهم التكليف والخطاب. ولهذا يقال في محلنا المخالف على قسمين، مخالف صار مخالفا بقصور من مستضعف فترك الشرط لقصور، لأنه لم يذهب إلى مسلك الحق ويعرف، لأنه قاصر فيشمله حديث الرف. أما إذا ما كان مقلد، هو نفسه علم، يعتبرها علم عندهم، يرى نفسه عالم، فجهله حينئذ مستند إلى مقدمات تقصير، لأنه قصر في المقدمات ولم ينتحل مذهب الحق ويسأل الصادقين، فصار مخالفا وصار عنده مشاكل في الأحكام الشرعية، فاستند جهله إلى تقصير من؟ إلى تقصير من؟ فلا يشمله حديث الرافع. فخصوصا إذن إذا أردنا أن نقول بأن حديث الرافع يشمل الجاهل، سيشمل من؟ المقلد منهم، أما غير المقلد قد يقال بعدم شموله لا، وهذا فرق بين المقلد وغير المقلد العالم. ولهذا قال في العبارة ويمكن إلحاق المخالف، متى إلحاق؟ بناء على شمول حديث الرافع للجاهل المركب، هذا يمكن الإلحاق بناء على شمول حديث الرافع للجاهل المركب. ويمكن إلحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل لمشاركته في المعنى جاهل، خصوصا المقلد منهم، لأن من استشكل، لأن جاهل بل قاصر، والجاهل القاصر بعد أوضح في شموله ماذا لحديث الرافع، وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه قال خصوصا أن حتى الجاهل المركب المتقصيري يشمله حديث الرافع، وهذا مش مشكلون إلا أن يتمسك بأدلة أخرى، مو الرافع، هو قلنا أمس أدلة أخرى أنه إطلاق حديث حلية ذبائح المخالفين تحل ذبيحة المخالف، لو قلنا يعني بل مو حديث الراف، لو قلنا نتمسك مو بحديث الراف بما دل على اطلاقات ان ذبيحه المخالف تحول سواء اعتقد التسميه او لم يعتقد التسميه كذا كذا، لكن قلنا اشكلنا ليس في مقام البيان من هذه الجهه وكذا وكذا. نعم ماكو وجه. يقول قد يقال منصرف عن مورد الأحكام الأدلة الأولي منصرف عن مورد الجهل التقصيري ناظر إلى الجهل القصوري على أي حال. فبناء على حديث الرف يأتي هذا الإشكال. هذا تمام الكلام في شرط التسمية وأتعبنا أنفسنا في شرط التسمية لأنه من الفرائض مثل السنن. السنن نمشيها فريضة لا مما ذكر في الكتاب ولي قوله تعالى ولا تأكلوا إلا مما إلا ولا تأكلوا إلا ما ذكر اسم الله عليه في الآية صحيح ولا تأكلوا إلا وكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم بل مما لم يذكر اسم الله كل اسم الله اسم الله. والرواية تقول أوليست التذكية إلا التسمية؟ شنو أنتم وين ترونهم؟ هي التسمية التذكية ماكو شيء آخر. فحصرت التذكية في شنو؟ التسمية. كل شيء ماكو إلا التسمية. قال هذا تمام الكلام في الأمر الشرط الثالث. الشرط الرابع، هذا الشرط الرابع قال اختصاص الإبل. دخلنا عالم ثاني في الإبل الآن. اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح. الشارح قبل أن يشرح المطلب عنده تعليق على كلام الشهيد الأول قبل أن يدخل، يقول إدراج هذه المسألة في الشرائط غير فني. وبعباره قال خلينا نقول قد يقال عشان لأنه جواب، قد يقال إدراج هذه المسألة في الشرائط غير صناعي غير فني، إذ نتكلم عن شرائط الذبيحة مو شرائط التذكية. بحثنا في الذبيحة أول عنوان الذبيحة أول ما عنوان البحث رجع للبحث قال في الذباحة بحثنا في الذباحة فنتكلم عن شرائط الذباحة. فما هو مدخلية النحر؟ النحر غير الذباحة، النحر في قبال الذباحة. فما هي علاقة بحث النحر في مسألة شرائط الذباحة؟ فهذا خلط في الشرائط. وهنا يقال أنه يوجد عندنا هنا جوابان. جواب في الحقيقة تسليم بالإشكال أن يقال هذا من باب الاستطراد وإلا ليس هو دخيل في المطلب، لأن كلامنا في الذباحة فالبحث عن النحر إنما هو بحث عن شنه بحث استطرادي، فهذا تسليم بالإش في الإشكال. الجواب الآخر لا، علاج للمشكلة وهو ما ذكرناه في أول بحث الذباحة بأن الذباحة تطلق وتستعمل بمعنيين، إما الذباحة بالمعنى الأخص وإما الذباحة بالمعنى العام. الذباحة بالمعنى الأخاص في مقابل سائر أنواع التذكية كالنحر وتذكية الجراد والسمك وإخراج السمك حيا من البحر وما شاكل ذلك، فنبحث عن حصة خاصة من التذكية تسمى ذباحة في مقابل النحر وفي مقابل الصيد وفي مقابل إخراج السمك من الماء حيا ومن باب إمساك الجراد وما شاكل ذلك. وتارة تطلق الذباحة بالمعنى الأعام بما يشمل النحر، بل ادعى كما ذكرنا في أول كتاب الصيد أول الكتاب ادعى البعض أنه في اللغة العربية تستعمل الذباحة بالمعنى الأعام فيما يشمل النحر مو يشمل باقي الأشياء النحر، فالذباحة تطلق ويراد منها ما يشمل النحر. وقلنا بأن الظاهر من عنوان تذكرون مطلب الظاهر من عنوانة الماتن للبحث أول ما دخل قال الذباحة مراده الذباحة بالمعنى العام لا الذباحة بالمعنى الأخاص، لأنه يبحث عن النحر أيضا. فعندما يبحث عن شرائط الذباحة يبحث عن شرائط الذباحة بالمعنى العام، ومن الشرائط الذباحة بالمعنى العام تدخل مسألة النحر الإبل. إلا أنه هنا إشكال ما تعرض إليه، قد يقال هناك فرق بين الشرائط وبين كيفية الذبح. تارة نتكلم عن كيفية التذكية تتكلم عن شرائط التذكية التي فرغنا عن كيفيتها، فيقال تذكية البقر بالذبح وتذكية الإبل بالنحر، ثم نبحث عن ما هي شرائط النحر وما هي شرائط الذبح، ففرق بين بحثين، البحث عن كيفية التذكية والبحث عن شرائط التذكية. والبحث لو راجعنا في أول البحث كنا نتكلم عن الشرائط، شرائط التذكية ذباحة أو نحرا، ما نتكلم عن كيفية التذكية. وهذا البحث يتعلق بكيفية التذكية لا بشرط التذكية، لأنه يقول كيفية تذكية الإبل بالنحر، أما ما هي شرائط النحر؟ ما ذكر شرائط النحر شنو؟ هل الضرب في اللبة؟ هل الضرب في قطع الأوداج الأربعة؟ كذا ما ندري. واضح؟ إذن هذا البحث، هذا الشرط لا ينبغي أن يعد شرطان، هذا بحث عن كيفية التذكية، لا أنه شرط في التذكية، إلا إذا جاء متمحل ومتكلف، والله لا يحب المتكلفين، وقال لا مراده من الشرط ما يشمل الكيفية، لأن الكيفية ترجع إلى الشرطية. عندما يقال كيفية تذكية البقر بالذبح، معنى أنه الشرط تذكيته بالذبح، فالكيفية من شؤون الشرطية. فعندما يقول البقر كيفية تذكيته بالذبح، معنى الكيفية أن شرط تذكيته بالذبح مش آخر يعني. وكيفية تذكية الإبل بالنحر يعني شرطية تذكية الإبل بالنحر، فيرجع إلى الشرطية. فالكيفية ليس شيئا في قبال الشر شرطية. وبهذا إن قبل أحد أو قال متكلف، فالآخر إن قبلنا إدخال الكيفية في الشرطية فما في حتى لا مسامحات ولا ما شاكل ذلك، وإن لم نقبل فيأتي عليه الإشكال أن هذا خلط بين الكيفية والشر والشرطية. وحمل فعل المسلم على الصحة يقتضي أنه نقول أن مراده من الكيفية ارجعها إلى الشر شرطية. مقتضي الشهيد الأول والشهيد الثاني أكبر المقتضي. لا الشرطي من أين تنتزع؟ راجع في الأصول، تنتزع من الأمر بالمركب. صلي فتنتزع شرطية الاستقبال. أهل
نشهد في مقام بيان واجبات الذبيحة،
كان في الشرائط أول ما دخل البحث، ولا يشترط، لا يشترط، ويشترط والواجب في الذبيحة أمور. يعني وش الواجب؟ يعني غير الشرائط. المهم خب أهلا بالوفاق، ماكو مشكلة، زين نصرتنا. خب هذا ما يتعلق، نجي لأصل البحث. ولهذا قال اختصار، إذن هذا المدعى في محل البحث أن الإبل تختص بالنحر وما عدا الإبل تختص بالذبح. إنكم درس أصول الفقه أهم من الأصول في مقام التزاحم، فلي ما في تنافي في مقام التزاحم، الفقه أهم من الأصول. الأصول مهمة لكنه في مقام التزاحم الفقه أهم، فيجوز ترك المهم لامتثال الأهم عند هذا. قال اختصاص، بس ما بنجي مطلب جديد، بس نطبق العبارة لك أنت. قال اختصاص الإبل بالنحر، وذكره في باب شرائط الذبح استطرادا أو تغليبا لاسم الذبح على ما يشمل النحر. وهالتغليب حاصل من وين؟ من العنوان ياي كما ذكرنا سابقا. نعم الذبح بمعنى العام، اختصاص الإبل بالنحر وما عداها من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى. شنو يعني الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى؟ خب القابل للتذكية قلنا القابل للتذكية ما عدا القابل للتذكية كل حيوان قابل للتذكية عن طريق الذباحة، بشرط أن لا يكون ممتنع بالأصل أو بالعارض، يعني غير الممتنع. خب غير ما استثني، وش غير ما استثني؟ يعني هناك أحسنت، السمك والجراد، هناك بعض الحيوانات قد يقال أنها غير ممتنعة لكن مع ذلك لا تحل تذكيتها بالذبح، وهي الجراد والسمك. حتى لو كانت السمكة غير ممتنعة موجودة في حوض، أو جرادة موجودة في كيس، أو في ماذا أو في إناء لا يحل ماكو معنى تذكية بالذبح لأنها أوداج أربعة ولا فريها بعد أنها أوداج أربعة الجراد أنها أوداج أربعة لو ما في خب قال بلي وما عداها من الحيوان القابل للتذكية ما هو الحيوان القابل للتذكية غير الممتنع بالأصل أما الممتنع بالأصل بالعرض بالصيد انتهينا منه احنا في الدباحة الحين لا تخربط انتهينا من بحث الصيد من زمان شيخ علي قال غير ما يستثنى بالذبح فلو عكسه فذبح الإبل يأتي إن شاء الله حرما يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين سوايا حكينا اليوم اللي قلت ذاك أستاذ